إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على من لطم خدها، السلام على من أسقط جنينها، السلام على من أضيع حقها، السلام على من سحب بعلها وفاطمة. أسمعتم أيها الناس مخاضا خلف باب؟ أسمعتم بجنين مهده أسمعتم بهزبر جره حبل ذئاب؟ أسمعتم بغيور عرضه صار انتهاب؟ أسمعتم بملاذ زوجه لذا وخا؟ أسمعتم بمغيث لم يغض طفلا مصاب؟ أسمعتم بصبور صبره فاق العجاب؟ ذاك من أدمى حشاه حد سيفه يوم جاءته حزينا وهي تبكي في انتحاب حيدري؟ قل لي وفصل أي عذر وجواب؟ خلف بابي في عذابي كنت أرجو أن أجاب. أولا الحضب عينك ثبير الزنزنوذ، وقبال عينك يعصرون بصاير، متعجب العالم من أفعالك يا كرم والعدو يهجم عليك، ومدامعك تجري وبيدك سيف، وانا انتخب في الضاع وجنيني خرب العذاب،
وانسجامه مع نفسه. ولهذا ورد أن من علامات النفاق أن يملك الإنسان دموع عينيه يهريقها متى شاء ويمسكها متى شاء، وقد يهريقها من دون أن يكون حزينا فعلا. مما يكمل به الإنسان صدقه مع نفسه أن يبدو ما يعتلج في داخله على قسمات وجهه، بل في بعض المواضع ظهور وبدو هذه الخواطر أو المشاعر على الوجه يؤجر عليها الإنسان، خصوصا إذا كان انفعاله لله، وأقول لله ويشمل قولي ما كان لأولياء الله، لأن الإضافة بالنتيجة تصل إلى الذات المقدسة. النبي صلى الله عليه وآله كان يظهر عليه ما يعتلج في نفسه، يعني الذي يراه يعرف أنه هل هو مسرور أم هو حزين أم هو غير ذلك. ولهذا لا يمسك النبي دموعه وبكاءه في كثير من المواطن من غير أن يقدح ذلك في شيء من كماله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يتصور أن بدو وظهور بعض الخواطر والمشاعر التي تضاف إلى الله والتي تكون لله يتصور أن فيها شيء ينقض كماله، يتصور أن الحياء كمال وإذا أظهرها خالفه، فهو واهم. لأن رسول الله وهو أكمل الخلق أكمل الخلائق وقد كان لا يمسك دموع عينيه في مواطن عديدة، وكان لا يعبأ هل نظر إليه أحد أنه غاضب أو غير ذلك، ما يعتلج في صدره يظهر على وجهه صلوات الله وسلامه. لو أردنا أن نقسم الموارد التي ورد فيها بكاء النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، عندنا محاولات للتقسيم موجودة. كما تعلمون أنه لابد من اعتبار على أي أساس أنت راح تقسم. خلي نقول أن نقسم بكاءه فيما يكون أثناء العبادة والتعبد وغير ذلك بهذه السعة من التقسيم. نستطيع أن نجد موارد عديدة يبكي فيها أثناء العبادة، وموارد عديدة يبكي فيها في غير العبادة، وبكاؤه في غير العبادة كله جله إن لم يكن كله، يعني كله بتذكره لما يجري على أهل بيته. يعني لو يبكي في العبادة، لو يبكي على انتهاك حرمات لأهل البيت سلام الله عليهم فيما يأتي من الزمان. نعم بعض المواضع البكاء للرحم يوم سمع كما ورد أنين العباس عمه غير ذلك، لكن في الجملة بكاؤه في غير العبادة كان يرتبط بأقرب الناس إليه وهم أهل البيت سلام الله عليهم في غالبه. فلنأخذ شيئا من هذا وشيئا من ذاك. بكاؤه في العبادة، وقد امتدح القرآن هذا الأمر، امتدح القرآن أن يحضر الإنسان خواطر في نفسه ومشاعر أثناء الدعاء أثناء الصلاة أثناء أي موضع من مواضع العبادة، أن يستشعر ما يقوده إلى البكاء وأن تهطل الدمعة لله عز وجل خوفا وغير خوف. ولهذا القرآن في هذه الآية يقول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبعض الآيات موجودة لكن آيات سجدة، ولهذا ما حبيت أذكرها. أكو امتداح إلى هذا الجو، أن الإنسان يحاول أثناء التعبد أن لا يمسك دموعه إن توفق إليها، لأن الرحمة مما يستنزلها هو البكاء لله عز وجل. رسول الله كان كثيرا ما يبكي في مصلاه، ولهذا عندنا روايات عديدة نذكر منها روايتين ونضم إليها إشكال أشكل على بكاء رسول الله في العبادة، ثم ننصرف إلى ذكر بكائه على أهل بيته. قبل بيان كل ذلك، صلوا على محمد وآل محمد. الرواية الأولى مروية عن إمامنا الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه عن آبائه إلى أن تصل إلى الحسن سلام الله عليه بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي حتى يبتل مصلاه من خشية الله من غير جرم. وهذا القدر الأخير مهم، يبكي من خشية الله من غير جرم. هاي رواية. رواية ثانية أنه كان يبكي حتى يغشى عليه من البكاء، فيقال له: إذا أفاق يا رسول الله ما هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذا الإشكال. أجاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان أمير المؤمنين كرسول الله يبكي حتى يغشى عليه في السجود. حتى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه إجي يركض للزهر يوم من الأيام، يقول: فاطمة أدركي عليا، علي مات. فقالت له: لا، شلون شفته؟ قال: شفته سجد يبكي حتى انقطع نفسه. فقالت إن له حال مع الله عز وجل، هذا المضمون يغشى عليه. هذه غشوة من غشوات علي بن أبي طالب في العبادة. رسول الله كان كذلك. الإشكال هو إذا كان ضامنا للجنة وليس مهددا بدخول النار، فعلى ما يبكي الباكي؟ الجواب الذي قاله رسول الله: أفلا أكون عبدا شكورا. بعض العلماء علق على هذا الجواب، قال: احنا عندنا اكو دواعي تغلب على الانسان حتى يتعبد. الفرض الداعي لازم يكون في النية العبادية، الداعي هذا لازم يكون في النية العبادية، لكن نفس الانسان كل نفس ميالة الى واحد من الدواعي، زين، وبالتالي العبادة تكون احد انواع العبادة الثلاثة. شلون؟ يعني عندنا داعي التقرب الى الله، هذا الداعي العام العام، لكن داعي الخوف من الله، داعي الرجاء رجاء ثواب الله، داعي حب الله عز وجل، داعي معرفة الله، داعي شكر الله، هذه كلها دواعي محترمة ولازم واحد منها يدخل في النية العبادية حتى تكون نية عبادية. باعتبار هذا الداعي وميل النفس إلى أحد الدواعي، الإنسان يأخذ نوع العبادة. هل هو من أهل عبادة العبيد أو عبادته عبادة التجار أو غير ذلك؟ عبادة العبيد تكون الحالة المسيطرة على الإنسان الخوف من النار، عبادة التجار الحالة والداعي الأعظم في نفس الإنسان اللي يوجه للعبادة هو رجاء ثواب الله. بعد أكو نوع ثالث، أكو اختلاف، بعضهم يقول داعي حب الله عز وجل، بعضهم يقول داعي معرفة الله، ولعل رواية عن زين العابدين سلام الله عليه وارد فيها معرفة الله. أكو بعد داعي شكر الله. نرجع إلى الرواية، لما ذاك قال له: ليش تبكي يا رسول الله حتى يغشى عليك وأنت مغفور إليك؟ شو قال له؟ قال له: فلا أكون عبدا شكورا. السائل اتصور أن الفرض الحالة اللي تسيطر على الإنسان اللي يدعو العبادة شنو؟ أنه يخاف من النار، عبادة العبيد. وتصور أن بكاء الإنسان في العبادة ما يكون إلا من هالجانب بس، سببه محصور في سبب واحد، ما حد يوقف صلاته أو صيامه أو غيره إلا بهذا السبب. حاصر الأسباب للبكاء في أي شيء، في أن يكون الإنسان مهددا بدخول النار. النبي وسع في هذا السبب، قال ترى مو بس هذا السبب اللي يجعل الإنسان يبكي في العبادة. يعني يقول الإنسان والله أنا يعني مو مسيطر علي خوف من النار، شلون أبكي؟ التفت، أكو أمور تدعو للبكاء في العبادة لكن غير مرتبطة بالخوف من النار. قل شلون؟ النبي قال أفلا أكون عبدا شكورا. عبادة الشكر تدعو للبكاء، أن يكون الإنسان شاكرا يدعو بذلك إلى البكاء. شلون؟ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إحنا ما نحصيها، إحنا ما نحصيها، وإذا أحصينا نحصي شيئا قليلا بالنسبة إلى من أعطي علما مفصلا عن كل شيء على انفتاح الزمان وعلى انفتاح المكان. فتصوره لنعماء الله يختلف عن تصورنا. إحنا وش نلتفت لما لبسنا إلى مسكننا إلى ما يكون عندنا من مسكن، من غير ذلك من مأكل من مشرب من زاد من أمور مادية حدود تصورنا. رسول الله في تصوره وفي ما يعين لا يقاس بأحد. تصوره إلى النعم ثم تصور على أن مطلوب منا شكر إلى كل نعمة، هذا التصور خلينا نقول بهذا نفهم بكاء الشكر. ويمكن الإنسان إذا عاش الحالة على قد حالها يتأثر، يقول يعني أنا عندي من نعم في بدني ومن نعم في محيطي، أنا إيش ما أسوي؟ يمكن ما أقدر أدي شكر نعمة العين. لو أتصور يوم من الأيام بس أفقد هاي العين وأحتاج لواحد يوديني ويجيبني، يمكن أتأثر، قل يا رب لك الشكر على هذه النعمة. لو أتصور ما عندي سمع، كم يوم بس أغيب السمع، شلون تصير الحالة؟ لو أتصور ما أقدر أتكلم، لو أتصور أن إدراكاتي تتعطل فتكون نسبة قليلة جدا من الإدراكات، لو أتصور هذه التصورات لا شك تدعو للانكسار أمام الله عز وجل. هذه عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت مشروبة بالبكاء. أيضا كان كثيرا ما يبكي على أهل بيته، على علي بكى، على فاطمة بكى، على الحسن بكى، على الحسين بكى، على أئمتنا بكى، والأحاديث في ذلك كثيرة. بكى على أمير المؤمنين قبل لا يدخل شهر رمضان يبكي النبي، وهذا شهر الخير والرحمة وكذا، واللي المفروض للصائم فرحتان وغيره، ليش تبكي يا رسول الله؟ قال أبكي لضربك أو لضرب قرنك بالسيف. الموجود رواية ينظر إلى بيت الزهراء يبكي ويقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها. هاي العزيزة اللي تشوفوها روح أبوها وثمرة قلبها، واللي ما أخذ بمجامع قلب سيد الكائنات يدخل الذل بيته بعد ما كانت عزيزة، يبكي رسول الله. يشوف الحسين، يشوف الحسن يبكي على صدره وهو يودعهم يقول يا علي دعهما سيوم المال بعدي. يشوف الحسين يمشي يتعثر بذيله وهو على المنبر ما يقدر يصبر، ينزل ياخذه وركب المنبر وياه. هذا كان بكاؤه على أهل بيته. وكانت أكو علامة يقولوا لبكاء ووجد وحزن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا اشتد وجده، يعني إذا وصل بلغ الغاية من الحزن، يقولوا كان يكثر من مس لحيته. حركة بحيث يضع يده على لحيته، ها إذا اشتد حزنه تبين هالحالة اللي بقلبه بهاي الحركة. أكو منبه، أكو مؤيد إليها. إذا تتذكر قضية الجمال اللي قطع كفوف الحسين، إيش قال؟ قال رأيت موكبا نزل من السماء. شلون شفت رسول الله؟ قال رأيته حاسر الراس قابضا على شيبته. يا رسول الله، يا رسول الله، باب الزهرة قريب من قبرك. يوم اللي صاحت يا محمد يا علي، انت شلون كان قلبك يسمع؟ شلون كنت تتحمل يا رسول الله بضعتك اللي تقول يغضبني ما يغضبها، يؤذيني ما يؤذيها، وتسمع صرخته بين الباب وجهه هاي يسمع ويشوف حالتها، وأضع يدها على الباب وهي تنادي أحرج عليكم دخول البيت، حرام عليكم تطبوا البيت، ارجعوا، هذا بيت فاطمة، هذا بيت العزيزة، هذا بيت رسول الله. هاي سمعوا، اجتمعوا حول الدار، بعض الروايات يقول 300 رجل. الله أكبر، 300 رجل على امرأة واحدة. اتقدم الرجل يحاول يفتح الباب، يقول خيل لي انه اوتد باوتاد الحديد ان افتح، ما ينفتح الباب. يقول نظرت بين شقوق الباب فرأيتها قد وضعت يدها، يعني لا تدخل، حرام عليك تدخل. يقول استللت صوتا من محزمي ومن بين شقوق الباب صرت اضربها على ايدي حتى رفعت يدها، رفس الباب برجله. يقول استقبلتني بوجه اخشى بصري نوره. يقول فرفعت كفي ونثرتها على وجهي. شلون لطمة؟ شلون سطرة؟ ايش سوت بالزهرة؟ تدري ايش سوت هاللطمة؟ صارت تعصب راسها من الالم وتخفي عيونها الحمراء عن علي، وقد انتدر قرطاها من شدة اللطمة.
الهدى واحد فيه أسقطوا وجي عليها أفاقت من الغشوة نادت في الطاعة أين علي قالت أخذوه ملببا بحبائل زين ونسيت الضلع المكسور ونسيت العين الملطومة أويلي وتركت الولد وقامت لازت خمارها وأخذت بيد الحسنين وأقبلت تمشي من بيته عظم الله أجوركم فما رجعت إلا ومعها أمير المؤمنين يا شيعة الزهراء فلما استقرت في الدار وضع أمير المؤمنين رأسه بين ركبتيه ووقفت عنده فاطمة معتابي ولا ملامة بس أريد أحجي المصاب يلي شي علي بن ابي طالب امير المؤمنين كل لا خطر لي بيوم اشوفك في مذلة يا الامين ولا خطر لي بيوم اشوفك يا علي تمشي اسير شفتك منكز الراسك لكن العينك تدير تنظر ابن الخلا وعبده منك ابدا ما يهان المعذره مولاي يا صاحب صرخ بي العدو ردي صرخ بي عجل يا حكي العزم بيه ولازم بالتاره وثار قالها يعرفوني انا حيدر لا جبن صايبني ولا اشكي قلة
سكن غيظ وذب لي فقار دامها
والدمع بالخد نذع. قالها يا بنتي ما اقدر انظر لجمل اخبار بس ما لحظها سكن غيره وذب الافقاع ضم وحال صدره والدمع بالخد نزع. قالها يا بنتي ما اقدر انظر لجمل اخبار يا زينب. قالها يا بنتي ما اقدر انظر لجمل اخبار شني اشوف جبال عدوانك سليم شني اشوف جبال سليمة عجل يا قلب بدر جيبة ترضى الودي على أشد ترضى الودي على أشد صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صدم ليالي ظلي المغيب تحت أطباق الثرى ظلي المغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذا تعبا بظل محمد لا أخشى من طيب وكان مليا فلا أجعل الحزن بعدك مؤنسي. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بالسر المستودع فيها يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من وصالة لدعاء يا الله. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. فك رقابنا من النار بحيث محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المظلومين ومن تب لهم دعاء ارحم وتاب وتب للجميع سيما موتى المؤسسين والحاضرين.